بعث إلى شريف مكة، شكلت لجنة عزموا على بناء الكعبة، هدموا البناء، أقاموا بناء من خشب، الناس يطوفون من وراء هذا والناس يعملون في الداخل، إلى أن مضى عام وهم يبنون الكعبة، وانتهى البناء سنة 1040 من الهجرة، وهي التي شرفنا الله بالصلاة إليها. يعني أن لها قرابة 400 عام. هذا البناء الذي فيها لم يجري بناء، وإنما جرى إصلاحات من آل سعود في الداخل، إزالة بعض السقف. الكعبة لها سقفان، تخلل السقف خراب في زمن الملك سعود رحمة الله تعالى عليه، انتمت الدولة السعودية، فحضر الملك والمفتي الأكبر والأعيان وطلبوا من العالم الإسلامي وفود، وأتوا ونظروا إلى الكعبة، وقرر الوافدون المشاهدون أنه لا بد من الإصلاح، فأصلح الشيء الداخلي فقط، وأما ما ترى من البناء فإن هذا البناء هو البناء الذي قام به السلطان مراد العثماني. هذا فيما يتعلق بالكعبة. وأما ما يتعلق بالمسجد الحرام فهذا أمر لا يحتاج إلى الكلام، وكما يقول القائل لا ما رأيك من سمع، أنت ترى بعينيك ماذا هيأ الله تعالى لهذه الدولة، حفظها الله ووفقها وأعانها على خدمة الإسلام والمسلمين ما عملت في هذين الحرمين الشريفين. الأمر الذي لا يعلم أن خليفة أو والي أو سلطان قام بهذا الأمر، زادهم الله توفيقا. هذه المرأة تقول أنا رأيت النبي لما حج عام حجة الوداع، وكان النبي على بعير، لأنه لما دخل مكة خرجت العواتق وذوات الخدور ينظرن أين محمد، يريدنا أن يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ركب على بعيره ليراه الناس. هذه المرأة الهمدانية رأت النبي ووصفت النبي بهذا الوصف، وصف دقيق، قالت فرأيته على بعير له، وبعيره في ذلك العام القصواء، ناقة تسمى القصواء، ركب على ناقته القصواء ليراه الناس، ما كان مريضا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما عندما سمع أين محمد أين محمد، يريدون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد على البعير، قالت يطوف بالكعبة، يعني داخل المسجد وهو على بعيره صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن الطواف في حالة الركوب جائز، من طاف على قدميه، من طاف على سرير، من طاف على عربة، من طاف محمول، من طاف محمول على عناق الرجال جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره. قالت بيده محجن، بيده محجن، بيد النبي صلى الله عليه وسلم عصا معكوفة مثل الخيزرانة، المحجن بيده وهو على البعير ويطوف. قالت في وصفها الدقيق أنه كان إذا أتى إلى الحجر أشار إليه وقبله، قبل المحجن. اسمع ما تقول، بيده محجن، أيضا وصفت اللباس الذي على النبي، عليه بردان، بردان أحمران يكاد يمس شعره منكباه، والله إنها بليغة. وصفت الهيئة التي هو عليها راكب، وصفت اللباس الذي عليه، عليه برد يعني نصنف من برود اليمن. ولذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وعليه برد أخضر، ولا تنافي بين ما قالت هذه المرأة وبين رواية أخضر. المصنف قطعة خضراء، قطعة حمراء، قطعة بيضاء. أهل اليمن يلبسون هذا اللباس، جيزان، نجران، امشي القنفلة إلى اليمن، هذا لباسهم العظيم في ذلك الوقت. من الذي يجد برد أحمر أو أخضر؟ فالنبي أحرم في برد أخضر أو أحرم في برد أحمر، دل ذلك على أن البياض ليس واجب. أنا وأنت اليوم جاز أن ألبس إزار بيج، أحمر، أخضر، الرداء أبيض، أو الرداء أخضر أحمر أصفر، الإزار أبيض، أو كلاهما ملون أو كلاهما أبيض، لكن البياض أفضل. إذا تهيأ لك أن تجد إزار ورداء أبيضين، فإن لبس الإزار والرداء الأبيض أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض، البسوا من ثيابكم البيض يعني اللون الأبيض، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من أفضل أو خير ثيابكم. إذن الأمر البسوا ليس للوجوب. لما؟ لأننا وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام أحرم في برد أخضر، وأحرم في برد أحمر، أحرم في برد أبيض، الكل جائز، هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز. فالنبي في هذا العام كما قالت هذه المرأة الصالحة عليه بردان أحمران، عليه بردان أحمران يكاد يمس شعره منكبه، لأن له جمة في ذلك العام كان يهتم بشعره، يغسله، يطيبه، يرجله، يدهنه، يضع عليه صمغ، يخلط مسك بذريرة بصمغ حتى يتلبد الشعر، لأنه مسافر سفر 9 أيام 10 أيام حتى لا يتخلل الغبار براسه صلى الله عليه وسلم. وأتى بالطيب، الطيب الرائحة الزكية، ملأ الرأس بالطيب قبل أن ينمي، قبل أن ينمي. أنا اليوم أريد أن أعتمر، أغتسل، ألبس الإزار، ألبس الرداء، أخذ طيب وأضعه على رأسي تحت إبطي، جاز. التطيب قبل النية على الجسد جائز، لكن لا أجعل الطيب على الثوب، لا قبل ولا بعد. كلامي واضح؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الجعرانة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وإذا بالرجل قد لبس جبة وضع عليها خلوق طيب، وآتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم هكذا على هذه الهيئة، علي جبة وعلي طيب وأنا على هذا الحال الذي ترى؟ فسكت رسول الله ما أجاب، طال السكوت ونزل عليه الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فلما أتى الرجل قال: انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الطيب. أزل الطيب وأزل الجبة، لأن المحرم لا يلبس إلا إزار ورداء، لا يلبس قميص، عباء، برنس، جبة، فانيلا يغطي راسه، لا كوت، لا، وإنما يتمثل بالموتى، إزار ورداء ونعلين، لا يتطيب بعدما نوى، لا يرفث، لا يفسق، لا يتكلم مع امرأتي فيما يتعلق بأمر النكاح والجماع، لا يخطب، لا ينكح، لا ينكح، لو خطب منه أحد لا يعطي حالة الإحرام، لا يصيد، لا يصيد صيد، لا يأكل شيء فيه رائحة، لا يأخذ ورد يشمه، لا، يبقى تفل، يبقى على هذا الحال إلى أن يأتي إلى بيت الله فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا كان معتمرا حلق أو قصر وانتهت العمرة، بعد ذلك افعل ما يشاء مما أحل الله تبارك وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لبس البرد الأحمر ونوى به وطاف، قالت رضي الله تعالى عنها: إذا مر بالحجر، إذا مر بالحجر الأسود استلمه، استلمه بيده؟ قالت: لا، استلمه بالمحجن مثل الشمسية. هذا البيت تمثيل الحجر الأسود هنا، والذي يطوف بالبيت يبدأ بهذا الموضع، بهذا المركز، بالموضع الذي فيه الحجر، لا يبدأ من هذا الركن اليماني الغربي، ولا يبدأ بالركن الغربي الشمالي الغربي، ولا يبدأ بالركن الشرقي الشمالي، وإنما نبدأ بالركن الجنوبي الشرقي الذي فيه الحجر الذي يشهد لمن وافاه على الإسلام يوم القيامة. الله جل وعلا جعل في هذا الحجر قوة، رق، قلم، يكتب وافاني فلان وفلان وفلان. والله الصحابة تلقوا هذا الكلام بكل قبول وما ترددوا ولا توقفوا بأنه يشهد وأن فيه رق وقلم ويكتب. ونحن اليوم نمر على هذه الأحاديث ويجب علينا أن نسلم تسليم لرسول الله، ولكن أعطانا الله جل وعلا اليوم من الدلائل ما يزيد إيماننا بصدق رسول الله. يكتب، ما الذي يكتب؟ مسجل الآن معي، مسجل جماد فيه قوة كهربائية، جميع ما ينطق به المرء يسجل، يبقى 50 عام 60 عام ما شاء الله. فهل يمنع أن يجعل الله تعالى في هذا الحجر قوة كالقوة؟ أي إيش القوة؟ قوة الكهرباء، قوة كن فيكون. وإنما أردت أن أقرب لك الفهم، لأن بعض الملاحدة العلمانيين الذين العقلانيين يقول: نحن لا نقبل إلا بالعقل. هذا كلام ما يمشي بالعقل، أنتم تريدون أن تعيدوها جاهلية، تقدسون الكعبة، تقبلون الحجر، تطوفون بالكعبة، هذه جاهلية. العرب يريدون أن يعيدوها ويريدون أن يستولوا على العالم بهذا الرمز الكعبة. هذه الكعبة بيت أمر الله إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل وأراهما الله تعالى القواعد بأن يبنيا هذا البيت فبنياه، وذلك لأن الله تعالى له بيت في السماء السابعة يسمى البيت المعمور، البيت المعمور في السماء السابعة، يطوف به كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. الله كرمنا نحن أهل الأرض، جعل لنا هذا البيت مسامت ومحاذي ومقابل للبيت المعمور، لكن البيت المعمور يطوف به عباد مخلصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وهذا البيت الأرضي يطوف به أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولكن عندما يأتون إلى رب البيت ليعبدوا رب البيت ويستغفروا رب البيت وينيبوا إلى رب البيت غفر الله لهم جميع خطاياهم، لا إله إلا هو. إذن هذه ليست رمز عربي، هذه من زمن إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم ليس بعربي وإسماعيل ليس بعربي، وإنما إسماعيل تزوج من قبيلة جرهم وولد له أولاد، أما هو وأبوه ليس من العرب. وعلى قول بعض أهل العلم أن الكعبة بنتها الملائكة ثم بناها آدم ثم بناها شيث ثم بنتها العمالقة ثم بنتها جرهم بعد إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن البقعة الموضع من عهد آدم، لا أن العرب هم الذين فعلوا هذا الأمر. وهذا الحجر نزل من السماء ووضع في هذا الموضع. من الذي وضع الحجر في هذا الموضع؟ قصي بن كلاب، عدنان، نزار، قبيلة جرهم، عمرو بن لحي؟ لا، الذي وضع هذا الحجر إبراهيم الخليل. لما انتهى من البناء التمس من ولده إسماعيل أن يأتي بحجر ليجعله علامة، وإذا بهذا الحجر هبط من الجنة في جبل قبيس أبي قبيس، فأتى به ووضعه في هذا الموضع وسودته ذنوب بني آدم. أولا أبيض، ذنوبنا سودته ذنوبنا، ومع الأسف نذنب ونحن نطوب بالبيت، يطوب بالبيت وإذا به يريد أن يلتحم مع امرأة وهو قرب بيت الله، يلتزق بالمرأة أو يسرق، يريد أن يسرق. السرقة والله أهون من هذا الفجور. إنسان يطوب ببيت الله، الحراس الهيئة تشكو إليهم بعض النساء، اختلط بي، عاكسني، وضع يده على ثدي عند بيت الله. ألا يعلم هؤلاء أن رجلا يسمى إساف وامرأة تسمى نائلة زنيا داخل الكعبة فمسخهم الله حجرين؟ والله قادر على أن ينتقم من هذا العبد الفاجر الفاسق. هذا المقام يدعونا إلى أن نتضرع ونذل ونسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق وما إلى ذلك. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا جميعا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن هذه المرأة الصالحة تقول إن النبي كان يطوف فإذا مر على هذا الركن أخذ المحجن الذي بيده ووضعه على الحجر وقبل المحجن، لأنه لا يستطيع أن يقبل الحجر لكثرة الخلق. إذن في هذا تشريع لنا أيضا أنه إذا وجد زحام ولا يتأتى لي أن أمس الحجر الأسود، لا داعي إلى أن تمس تزاحم، لا داعي إلى هذا الصف الطويل. نرى الآن صف طويل، صف يمشي من الشرق إلى الغرب وبعد ذلك يعود من الغرب إلى الشمال، واحد فواحد فواحد، لا داعي إلى هذا. إن وافيته ولم يقل النبي قبلته فإن الحجر يشهد لمن وافاه، وافاه يعني لقيه وقابله، ولا يشترط قبله. إن قبلت شهد، إن وضعت يدك وقبلت شهد، إن أشرت بيدك شهد، إن وضعت شيئا وقبلت شهد إن شاء الله تعالى. فلما هذا الزحام؟ ولما هذا الأمر الذي يقع زحام وشدة وربما قد يؤدي في بعض الأوقات إلى أن يموت بعض الناس تحت أرجل من يريد أن يقبل الحجر الأسود؟ لا داعي إلى تقبيل الحجر الأسود. انظر إلى ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: يا عمر إني أراك رجلا قويا، إني أراك رجلا قويا، فإياك أن تزاحم الناس على الحجر، لا تزاحم الناس على الحجر، إن وجدت فرجة قبلت وإن لم تجد فرجة أشر وامضي، بسم الله الله أكبر وامشي. الله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية. قالت: إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن ثم يرفعه إليه فيقبله صلى الله عليه وسلم. قال أبو إسحاق: فقلت لها: شبهيه، اذكري لي شبه النبي ما دام وصفتيه بهذا الوصف وأنت قد رأيتيه يطوف بالبيت، كيف شبهه؟ قالت: كالقمر ليلة البدر. أرأيت القمر ليلة البدر كيف ضياؤه نوره؟ هالة مكتمل، ليلة البدر مكتمل، لم ينقص منه شيء، مضيء، يضيء هذا العالم كله، الكوكب الأرضي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مدور والنور ساطع كالبدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم أرى قبله ولا بعده مثله، ما رأيت مثل النبي أبدا، لا قبل ولا بعد. إذن ما هي الفائدة في هذا؟ الفائدة أننا نحبه، أننا نتمنى أن يجمعنا الله به يوم القيامة، وأن يحشرنا الله تعالى في زمرته صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يحشره الله تعالى في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم فليعمل عمله وليهتدي بهديه، ولا يبقى هكذا إنسانا على وجه هذا الكوكب لا يعلم عن رسوله شيئا. يا قوم، يا جماعة، يا مسلمون، اسمحوا لي أن أقول: النصارى عرفوا عيسى وغلوا في عيسى حتى بلغوا عيسى درجة الرب جل وعلا. اليهود بلغوا عزيرا درجة ألوهية. من النصارى من جعل عيسى ابنا لله. تعال إلى بعض المسلمين اليوم لم يدرس عن النبي شيء ولا يعرف عن سيرة النبي شيء. اذكر لي حسب النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن من؟ ابن من؟ اذكر لي نسب النبي الشريف. الجواب: والله متأسف، لأني أنا ما درست دين، أنا درست علم مدني، ولكن لا أعلم عن رسول الله شيء. كيف خلقه؟ كيف خلقه؟ كيف صلاته؟ كيف حجه؟ كيف هديه؟ مع الأسف أنا ما تعلمت علم شريعة، ولكنني أنا متعلم علم مدني. علم المدني لا يدخل أحدا الجنة، وإنما الذي يدخلنا الجنة أن نتعلم على قدر الوسع ما جاء به رسول الله. تعلم علم مدني من الأرض إلى السماء، لا محظور ولا ممنوع. طبيب، لا يوجدن على وجه الأرض طبيب مثلك. جيولوجي، طيار، مخترع، لا ترضى بأن يوجد على وجه الأرض من هو مثله، ولكن أن تجهل الشرع الحنيف الدين القويم ما جاء به سيد المرسلين حتى نسب النبي ما تعرفه، هذا أمر خطر، هذا أمر لا ينبغي لمسلم أن يكون عليه. العلم المدني لا يحولنا عن التعلم العلم الشرعي. ولذا قال العلامة الأخضري، وأنا أكرر هذه المقالة، يقول العلامة الأخضري: لا يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. أنت الآن أتيت لتعتمر، أتيت لتزور مسجد النبي وتسلم على النبي، الواجب قبل أن تتحرك أن تقرأ عن رسول الله. كيف؟ شرعية بدعية؟ إذا زرت ماذا أقول؟ ماذا أفعل؟ أريد أن أعتمر، أنا أعتمر من الطائرة، أنوي من الطائرة، أنوي من جدة، أنوي من المدينة، عندما أريد أن أعتمر ما الذي ينبغي لي أن أفعل؟ كيف الهيئة؟ كيف؟ تأخذها من أهل العلم كما قال رسول الله. وأما جمع له 4000 ريال 5000 ريال أعطى حق الطائرة تذكرة، 4000 ريال تكفي لمدة 15 يوم. الناس يأتون للعمرة ويأتون للحج ويأتون ليزوروا، أنا أريد أن أفعل. الموت مع الجماعة رحمة، الموت مع الجماعة رحمة، الجماعة بالألف واللام، الجماعة الموت معهم رحمة، بمعنى إذا كان العمل صواب وخالص لوجه الله. فإذا لم يكن العمل صواب، صواب يعني موافق لرسول الله، لا يتقبله الله تعالى. أنا آتي للعمرة، آتي للحج، لا أعلم أركان الحج كم، لا أعلم أركان العمرة كم، لا أعرف وصف العمرة، ما هي العمرة، ما معنى كلمة عمرة، عمرة يعني إيه؟ العمرة بمعنى الزيارة، زيارة بيت الله، هذا معنى عمرة. ومن أراد أن يزور بيت الله وقد أتى من الآفاق عليه أن لا يدخل بيت الله إلا بعدما يتجرد ويغتسل ويقلم الأظافر ويأخذ من الشارب ويسرح اللحية ويزيل شعر الإبط ويزيل شعر العانة ويغتسل كغسل الجنابة، يلبس الإزار، يلبس الرداء. يجب عليه أن يعمل 4 أعمال: الأمر الأول النية من آبار علي إن كان بالمدينة، النية. الأمر الثاني أن يطوف بالبيت 7 أشواط، الأمر الثالث أن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، الأمر الرابع أن يحلق أو يقصر. هذه أركان العمرة. لا أسأل ولا أتعلم ولا أتنازل، أن آتي إلى أي عالم أسأله عن ذلك. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. من أراد ثواب الله ومن أراد طاعة الله فليطع الله بما شرع رسول الله، فإذا لم يكن العمل موافقا لما شرع رسول الله لن يتقبله الله، إنما يتقبل الله من المتقين. لذا أيها الإخوان، لا بد من العلم قبل العمل. ولذا قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. علم يعني تكون بخاري ومسلم ونسائي وابن ماجة، أو تكون مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. لا يا أخي لا، وإنما عليك أن تعلم من دين الله ما يبلغك إلى الله، إذا قمت بهذا الأمر تقبل الله هذا. وأسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يمن علي وعليكم بتوفيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأجيب على بعض الأسئلة جواب عاجل إن شاء الله. حضرت من بلدي لأداء العمرة، هل يجوز لي بعد أداء العمرة أن أحرم من الميقات مرة أخرى لأداء العمرة لوالدي؟ الجواب جائز، يخرج إلى جدة أو يخرج إلى الجعرانة أو يخرج إلى التنعيم ويغتسل ويلبس الإزار والرداء وينوي، ولكن ليته أتى من بلدي للعمرة لأبيه وأمي. ليتك أتيت من بلدك بنية الاعتمار عن أبيك عن أمك حتى يكون الثواب من البلد. وأما 10 كيلومتر، 10 كيلو التنعيم، 10 كيلو يخرجون أو أقل، 7 كيلو، 7 كيلو يخرج إلى التنعيم، يخلي هذا لأبيه وأمي وهو جاء من البلد، خلي لأبيك أولى من البلد. فإذا اعتمرت عن أبيك واعتمرت عن أمك كتب الله لأبيك عمرة وكتب الله لك 10 عمر الحسنة بعشر أمثالها. هل هنموت في الجنة؟ هل هننمو في الجنة مثل ما نكون ننمو في الدنيا؟ في الجنة إذا تجاوزنا الصراط الجسر الكبري الذي تحته النار وأتينا إلى الأعراف وطرق النبي باب الجنة نكون على سن واحدة عمر واحد شباب مثل الحسن والحسين الذي بلغ 90 80 100 يعود إلى هذا السن ولا موت بعد ذلك ولا هرم ولا عجز. بل إذا تمنيت شيئا تريد أن تأكل شيئا وأنت في الجنة بمجرد ما يخطر على بالك يريد أن يأكل تفاح وإذا بشجرة التفاح تأتي وتميل إليه هي التي تأتي إليه. هذا فضل من الله ومنا. إذن نحن في هذه الحياة الدنيا دار نصب ووصب وتعب وتكلف وعمل وما إلى ذلك، أما الآخرة ففيها ما تشتهيه الأنفس وتقر الأعين وأنتم فيها خالدون إن شاء الله تعالى. هل يجوز أن أقول من البعيد السلام عليك يا رسول الله؟ أنا الآن جالس هنا أقول السلام عليك يا رسول الله، الملائكة تحمل السلام وتبلغ إليه من دون أن أستقبل ولا أعمل أي شيء. أنا الآن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إنسان في بلدي، أنت في مصرك بلدك، سلم لله ملائكة سياحين يحملون الصلاة والتسليم. وإنما كره العلماء لي مثلا أنا هنا عندما أذهب إلى القبر أتوجه إلى القبر بوجهي إلى القبر لأنني دنوت عند القبر، وأما في حالة البعد أنا على هيئتي سواء كنت على القبلة مستقبل الغرب أي جهة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سؤال آخر وأكتفي به، أرجو أن توضح لنا هذه المسألة، ألا وهي مساحة الذي يجوز فيها المسافر مسافة قصر الصلاة؟ المسافة 70 كيلو من مكة إلى عسفان، فمن خرج هذه المسافة جاز له أن يقصر الصلاة، يصلي الظهر والعصر معا، يقصر الظهر 2 ركعات، العصر 2 ركعات، العشاء 2 ركعات، الصبح 2 ركعات، المغرب 3 ركعات. وهل يدخل السواك في هذا الحكم؟ مسافر يا أخي، السواك ترك أهله، مسافر له أن يقصر وله أن يفطر إذا علم أنه يقضي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد هو ابن زيد عن سعيد يعني ابن هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا بآدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وكذا رواه الإمام مسلم، وساق السند إلى أن قال ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر، عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، ثلاثتهم عن ربيعة به. ورواه الترمذي والنسائي عن مالك به، وقال الترمذي حسن صحيح. قال الحافظ البيهقي: ورواه ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أزهر اللون. قال: ورواه حميد كما أخبرنا. هذا باب جديد في صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أشرع في الكلام على هذا الباب، بقي لنا حديث واحد في الباب السابق، والحديث الباقي في الباب السابق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ ابن عفراء: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. ورواه البيهقي من حديث يعقوب بن محمد عن عبد الله بن موسى التيمي بسنده: فقالت: لو رأيته لا قلت الشمس طالعة. هذه الربيع بنت معوذ. معوذ ابن عفراء. الربيع أنصارية غزت مع النبي عليه الصلاة والسلام عدة غزوات رضي الله تعالى عنها وارضاها، والنسوة كنا يخرجن مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو يداوين الجرحى، ينقلن المرضى الى المدينة، يسقين الظمأ، يحملن الماء على ظهورهن، يشهدن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه عادة العرب، ولما جاء الله تعالى بالإسلام أقر هذا الأمر. قريش عندما أتوا إلى غزوة أحد أتوا بالنساء معهم، والهدف أن يحمس الرجال على القتال، ليس هدف ديني، ولكن النسوة المسلمات يحضرن لغرض
سامي ديني مساعدة للمجاهدين في سبيل الله، حمل ماء، حمل مرضى، مداوات. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في يوم أحد لما شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صارت ممرضة للنبي، أخذت حصير حرقته، أخذت الرماد وضعته في رأس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الجاهلية قريش فإنهم يوم أن أتوا يوم أحد كنا ينشدنا شعر يحمسنا الرجال، يقولنا إن تقبلوا نعانقي، إن تقبلوا على العدو وتقاتلون وتستبشلون المآل أننا نعانقكم بعد ذلك، أو تدبروا نفارقي، إذا أدبرتم عن القتال سبينا أخذنا أسرنا استرقونا، وبهذا يكون فراق بيننا وبينكم أيها الرجال، إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي، فراق غير منتظر، انتهى الأمر بيننا وبينكم. هذا في موضع المعركة، في موضع المعمعة. ولذا متى ما سمع الرجل المرأة تقول مثل هذا الكلام استبسل. أما الربيع رضي الله تعالى عنها، أم عطية، أم شريك، جملة من النسوة قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا بمثل هذا العمل. فالربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تخرج مع رسول الله، وأبوها معوذ، وما أدراك من معوذ، معوذ ومعاذ أخوان، معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء كلاهما أنصاري، هذان اللذان قتلا أبا جهل في يوم بدر. والد الربيع بنت معوذ أبوها معوذ ابن عفراء هو الذي قتل أبا جهل، أبو جهل عليه لعين الله، الذي أدار الفتنة وحمس قريشا على الخروج وحرضهم على ذلك، وقال أبو جهل لا بد من أن نأتي إلى بدر ونقيم بها ونذبح الكوماء ونشرب الخمر وتضرب القينات على رؤوسنا، ليتحدث العرب بأن قريشا أتوا إلى ماء بدر وقاموا ببدر وقاتلوا محمدا صلى الله على رسول الله. قال هذه المقالة أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، لأنه ذهب إلى عراف، إلى كاهن، إلى منجم لا يعلم الغيب، وإذا بالعراف وهم كذبة فجرة يأكلون أموال الناس بالباطل، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى عراف أو إلى كاهن أو إلى منجم، لأن النبي صلى الله عليه